بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله ويقرأ الفاتحة، يعني بعدما ذكر الاستفتاح والتعوذ والبسملة تقدم الكلام على ذلك، ذكر الفاتحة، ذكر الفاتحة ويقرأ الفاتحة. والفاتحة هي المقصود بها سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، وهي أول سورة في القرآن، ولها أسماء كثيرة، وصل بعضهم إلى 25 اسما، منها الفاتحة والصلاة والحمد والكافية والوافية والشافية والأساس والرقية وغير ذلك من الأسماء، من السبع المثاني. فلهذا لها أسماء كثيرة، وكثرة المسمى يدل على شرف، على شرف المسمى، كثرة المسميات يدل على شرف المسمى. والفاتحة سميت فاتحة لأنه يفتتح بها الصلاة، يفتتح بها الصلاة، ويفتتح بها القرآن، فهي أول سورة في القرآن. والفاتحة هي أعظم سور القرآن فضلا، القرآن كله كلام الله من أوله إلى آخره، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حروفه ومعانيه كله من الله عز وجل. لكن الفاتحة بالنسبة للأفضل أو لأفضلية الصور، الفاتحة أفضل صور القرآن كما جاء ذلك في الصحيح، أفضل صور القرآن الفاتحة، بينما أفضل آية في القرآن آية الكرسي، آية الكرسي. والفاتحة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولهذا يجب على الإنسان أن يتدبرها وأن يتأملها وأن يقرأ تفسيرها ويتقنها، لأنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويقرأها الإنسان في كل صلاة فرضا أو نفلا. فبالتالي ينبغي الإنسان أن يعرف المعنى ويفقه ما في هذه السورة من المعاني العظيمة. ولهذا أخذ بعضهم تقريبا 5000 مسألة من هذه السورة كما ذكره بعضهم، وأخذ منها الشوكاني 30 وجها على فضل أو على فضل التوحيد، والاعتناء بالتوحيد من 30 وجها من هذه السورة. وهذه السورة كما قال الله عز وجل في صحيح، كما في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، يعني الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد قال هذا لي ولعبدي ما سأل، ثم تقول يقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، وكلها دعاء. وفيها أصناف الناس الثلاثة، وهم الذين يعرفون الحق ويعملون به، والذين يعرفون الحق ولا يعملون به، والذين لا يعملون بغير علم، كاليهود كما ذكر الله عز وجل ذلك عن الصراط المستقيم، واليهود والنصارى ومن شابههم. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة إلا بها، لما في الصحيحين حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي ركن في كل ركعة، في كل ركعة. أما بالنسبة للمنفرد والإمام فهذه ركن في كل ركعة وفي كل صلاة، لأن الناس ثلاث أحوال: مأموم وإمام ومنفرد. فالمنفرد والإمام هذا لا تسقط عنه الفاتحة بحال من الأحوال، بحال من الأحوال لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، سواء كانت الصلاة سرية مثل الظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر ونحو ذلك، أو كانت نافلة. أما بالنسبة للمأموم، المأموم لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون مأموما خلف الإمام في الصلاة السرية مثل الظهر والعصر، فهذا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يعني يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. وأما في الصلاة الجهرية فإن كان يسمع الإمام فإنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة على الصحيح من قول العلماء كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، لأن قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية هي على ثلاثة أقوال: منهم من قال يقرأ مطلقا، ومنهم من قال لا يقرأ مطلقا، ومنهم من قال توسط وقال إذا كانت الصلاة سرية يقرأ وإذا كانت جهرية فإنه لا يقرأ، لأن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشريعة ما تأتي بأمر تأمرك بأمر وتنهاك عن شيء في آن واحد، فلا يمكن الإنسان إما يسكت أو يقرأ، إما الإنسان ساكت أو قارئ، ولا يجتمع السكوت والقراءة في آن واحد. ولهذا إذا قرأ الإمام فإن قراءة للمأموم كما في صلاة التراويح وفي صلاة الجهرية في الفرض كالمغرب والعشاء، وهذا هو الصحيح لعموم هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأما حديث لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فالحديث لو صح لكان فاصلا في هذا الباب، لكن الحديث فيه ضعيف، فلهذا ليس مع المجيبين حديث صحيح خاص، إنما معهم عمومات كحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فالشاهد من ذلك والخلاصة أن المأموم في الصلاة الجهرية لا تجب عليه القراءة، لا تجب عليه القراءة، فلهذا نقول الفاتحة تسقط عن المأموم في حالتين، المأموم تسقط عن المأموم في حالتين: الحالة الأولى إذا جاء والإمام راكع، إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع، وهذا بالإجماع، حديث بكرة أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء والإمام راكع فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه صلى قبل كبر قبل أن يدخل في الصف، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. الحالة الثانية كما قلنا في الصلاة الجهرية على الصحيح، على الصحيح من قولي العلماء، لكن إذا كان هناك وقت يقرأ فيه فلا شك أن الأحوط والأفضل أن يقرأ المأموم في الفاتحة، فمثلا لو استفتح مبكرا ثم قرأ شيئا من الفاتحة ثم أكملها بين كذلك يعني قراءة الإمام الصورة والانتهاء من الفاتحة أو قبل الركوع له ذلك، له يعني قطعها أو قرأها. بعض الأئمة يسكت مع أن السكوت لقراءة الفاتحة بدعة، لو سكت الإمام لأجل أن يقرأ المأموم فاتحة الكتاب فهذا بدعة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، ولهذا سكتات الإمام السكتة الوحيدة هي سكتة الاستفتاح كما في الصحيحين: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. أما ما عدا ذلك فإن السكتات تسمى سكتة لطيفة، يعني مجرد أن يتراجع النفس، فلهذا السكتة الأولى المجمع عليها سكتة الاستفتاح طويلة. أما السكتة السكتات هناك سكتة بين ولا الضالين وآمين، هذه سكتة خفيفة جدا، ويسكت بعد ولا الضالين. لماذا؟ لأجل ألا يصل آمين مع ولا الضالين، بعض الناس يقول ولا الضالين آمين وهذا غلط، لأن آمين ليست من القرآن بإجماع أهل العلم، ولهذا لو قال ولا الضالين وركع صحت صلاته، فلهذا قل ولا الضالين ثم قل آمين ليكون هناك سكتة يتميز كلام الله عز وجل من غيره. السكتة الثانية بعد آمين وقراءة السورة، هذه ما سكتة لطيفة كما قلنا، ليست سكتة واسعة بحيث يقرأ المأموم أو يتقصد الإمام أن يقرأ الإمام المأموم، هذا غلط وبدعة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليهم رحمة الله. السكتة الثالثة بعد قراءة السورة والركوع، بعد قراءة الفاتحة السورة والركوع، مثلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم يكبر، فلا يقول من الجنة والناس الله أكبر، هذا غلط، لأج ما يصل القراءة بالركوع، إنما يسكت ثم يركع. هذه سكتة لطيفة يعني تراد النفس فاصل خفيف. أما السكتة الطويلة المجمع عليها هي سكتة الاستفتاح. أما حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، فهذا الحديث ضعيف وفيه اضطراب، فيه اضطراب من جهة تحديد السكتة، وأيضا الخبر فيه انقطاع. فعلى كل المقصود أن المأموم ما يستسقط عنه الفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع، وهذا مجمع عليه، وإذا كان في الصلاة الجهرية، وهذا على القول الصحيح فيما يظهر والله تعالى أعلم، وينبغي أن يحرص أن يقرأ خروجا من الخلاف. مع أن وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، في كل ركعة، يعني إذا كانت صلاة رباعية تقرأها أربعا، وإذا كانت ثلاثية ثلاثا، وإذا كانت ثنائية اثنتين، وهكذا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكل صلاة تسمى صلاة فإنه يجب فيها قراءة الفاتحة، مثل صلاة الاستسقاء والكسوف والاستخارة وتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الضحى، كل صلاة فيها تسمى صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فإنه يجب قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. ولا يكرر الفاتحة في ركعة مرتين، لا يكررها، يكرر الفاتحة ما تكرر مرتين، ويقرأها مرتبة، يقرأها مرتبة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقرأها متوالية، ما يقول الحمد لله رب العالمين ثم يجلس فترة ما يقول الرحمن الرحيم، ويقرأها أيضا مشددة بشددة فيها 11 تشديدة. فقراءتها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وهي تتضمن يعني الفاتحة أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء، الحمد لله رب العالمين المحبة، والرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. تتضمن العبادة: إياك نعبد، تتضمن التوحيد والاستعانة بالله، تتضمن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: من يعرف الحق ويعمل به وهم المنعم عليه، ومن يعرف الحق ولا يعمل به كاليهود معهم علم لكن لا يعملون بعلمهم، ومن شابههم ليست خاصة باليهود، والذي وتشمل من يعبد الله على جهل وضلال وهم النصارى ومن شابههم ولا الضالين. فلهذا تسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يجنبك طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأل الله عز وجل. قيل إن الله عز وجل أنزل 100 كتاب كما جاء عن الحسن البصري ذكره شيخ الإسلام وغيره، وأنزل 100 كتاب ثم تضمن هذه 100 أربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم ضمن التوراة والإنجيل والزبور، التوراة والزبور والإنجيل ضمنها القرآن، ثم ضمن القرآن فاتحة الكتاب، ثم ضمن فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا تسمى الفاتحة الأساس، تسمى الأساس ولا شك في ذلك، وتسمى أيضا الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. لو أن إنسان قرأ القرآن كله في ركعة لكنه ما قرأ الفاتحة ما صحت صلاته بإجماع أهل العلم. ولو قرأ ولو أن إنسان قرأ الفاتحة ثم لما قال ولا الضالين ركع صحت صلاته، صحت صلاته بالإجماع، صحت صلاته. فلهذا الكافية تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. فينبغي العناية بها وقراءتها والحرص على فهمها وتدبرها. فيقرأها الإمام والمأموم والمنفرد الذكر والأنثى في كل صلاة. ولهذا قال المصنف ويقرأ الفاتحة. ويقرأ الفاتحة يعني المصلي. وسيأتي إن شاء الله ماذا يفعل بعد قراءة الفاتحة. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.